الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الصيام من شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب الكلوذاني، شرح الشيخ أبي عبد الله محمد البعقوبي رحمه الله تعالى. فنقرأ من حيث وقفنا في درس الأمس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه الحجة أبو عبد الله محمد بن أبي المكارم البعقوبي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. ولا يصح الصوم إلا بوجود ثلاثة أشياء: نية من الليل، وإمساك عن جميع المحظورات من الطعام والشراب، وإفاقة جزء من النهار ولو لحظة، فإن طبق به الإغماء جميع النهار لم يعتد بصومه.
نعم، قال لا يصح الصيام إلا بوجود ثلاثة أشياء: نية من الليل، وإمساك عن جميع المفطرات أو المحظورات من الطعام والشراب، وإفاقة جزء من النهار ولو لحظة، فإن طبق به الإغماء جميع النهار لم يعتد بصومه. يعني بعض العلماء يذكر أن هذه أركان الصيام اللي هما ركنان: النية والإمساك عن المفطرات. المصنف هنا ذكر وإفاقة جزء من النهار، لأن المغمي عليه هل يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم من ناحية الحكم، فإذا أفاق ولو لحظة ألحق بالنائم، ولو لم يفق فيلحق بالمجنون من ناحية عدم صحة صومه، لأن اليوم قد مضى بدون نية، فيكون الصوم غير صحيح. نعم.
فصل. أما النية فهي أصل لكل عبادة، والأصل في وجوبها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فحصر الأعمال على النية.
نعم، الأصل في وجوبها يعني النية، الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، يقول فحصر الأعمال على النية، فدل على أن الأعمال لا تصح بدونها.
وأما كونها من الليل فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
نعم، فهنا نفي الصيام، ونفي الصيام المقصود به نفي الصحة: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
والعلة أنه صوم يوم واجب، فافتقر إلى نية من الليل كالنذور والكفارات. وأما
العلة في اعتبار وجوب النية، قال أنه صوم واجب فافتقر إلى نية من الليل كالنذور والكفارات، لأن النذور والكفارات باتفاق العلماء لا بد من تبييت النية لها ليلا لأنها واجبة، فيكون الصوم كذلك. نعم.
وأما الإمساك
الفريضة. نعم.
وأما الإمساك فلا شبهة في كونه شرطا في صحة الصوم، لأن الصوم في اللغة عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع والكلام. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا. وفي الشريعة عبارة عن الإمساك عن شيء مخصوص، وهو الطعام والشراب والجماع وسائر المحظورات.
أين؟
فإذا لم يوجد الإمساك في حقه لم يتحقق منه الصوم الشرعي ولا اللغوي.
نعم.
وأما إفاقة جزء من النهار فشرط أيضا، لأنه إذا طبق به الإغماء والجنون جميع النهار لم يحصل معنى الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وهذا لم يتحقق منه ترك الطعام والشراب فلم يصح صومه.
نعم، لأنه ما وجدت النية التي يعرف بها أنه ترك هذا الإمساك تعبدا لله عز وجل، لفقده لإدراك هذه الحالة.
فصل. وصفة النية بيان الفعل، وهو أن يقول أصوم، والتعيين وهو أن يقول رمضان، وأما النية فلها حالتان، حالة كمال وحالة إجزاء.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصفة النية بيان الفعل، وهو أن يقول أصوم. هذا يمشي الكلام ولا ما يمشي؟ أن يقول أصوم، والتعيين وهو أن يقول رمضان، يعني أصوم رمضان. وأما النية
وأما النية فلها حالتان، حالة كمال وحالة إجزاء.
حالة كمال وحالة إجزاء.
فحالة الكمال أن ينوي بقلبه وينطق بلسانه بأن يقول أصوم غدا من رمضان، ويكون القلب موافقا للسان في حضور النية غير لاه ولا ساه.
ايش رايكم في الكلام هذا؟ يمشي؟ أن ينوي بقلبه وينطق بلسانه بأن يقول أصوم غدا من رمضان، ويكون القلب موافقا للسان في حضور النية غير لاه ولا ساه. طبعا هذا الكلام ما يمشي، وهذا عند المتأخرين في مذهب الحنابلة، في مذهب الشافعية، مذهب الحنفية، في مذهب المالكية. أما الشافعية فاعتبروه وجها في المذهب، وخرجوا عليه أنه ما يصح الصيام إلا إذا تلفظ بالنية، إلا إذا تلفظ بالنية. كما هو معلوم، الأصل أن الإنسان يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالنية ويقول قل نويت الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فهذا الحديث ميزان لقبول الأعمال، فالإخلاص قد يكون متحققا في المصلي، لكن يكون فقد شرط المتابعة. إذا قال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله كذا، هذا ليس من السنة ولم ترد في السنة. ومن الخطأ الذي ذكره العلماء أن ينسب هذا القول للإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال صاحب الحاوي اللي هو الماوردي الشافعي، قال: هو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزيه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال في الحج: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق، إلا بالنطق. قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، يعني النية، بل مراده التكبير، أن الصلاة تفتتح بالتكبير، ولو تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع. ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر، لأنها هي التي نواها. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع يقول الإمام ابن القيم لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح، ولا حسن ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4. وإنما غر بعض المتأخرين قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الصلاة إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان دابه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. وقال ابن أبي العز الحنفي لم يقل أحد من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره لم يقل باشتراط التلفظ بها، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم، إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بالنية وخرج وجها في مذهب الشافعي، قال النووي وهو غلط انتهى. يقول ابن أبي العز وهو مسبوق بالإجماع، يعني قائل هذا القول مسبوق بالإجماع. وقد ذكر العلماء المعاصرون أن التلفظ بالنية من البدع المحدثة، قال ببدعيتها الشيخ الوادعي في إجابته على السائل على أهم المسائل، وقال بأنه من الخطأ أن ينسب ذلك إلى الإمام الشافعي. وقال الشيخ ابن باز التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشد في الإثم، وإنما السنة النية في القلب، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وهو القائل تبارك وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكلام للشيخ ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين، فعلم بذلك أنه غير مشروع بل من البدع المحدثة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن ذلك حكم على أن هذا من البدع، قال التلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة، فلا يقول الإنسان عند الوضوء اللهم إني نويت أن أتوضأ، ولا عند الصلاة نويت أن أصلي، ولا عند الصدقة نويت أن أتصدق، ولا عند الصيام نويت أن أصوم، ولا عند الحج نويت أن أحج. فالتلفظ بالنية في جميع العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا تتلفظ بالنية؟ والكلام للشيخ أليس النية محلها القلب؟ أليس الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ بلى، نقول هذا، فالله عالم بالنية. وكيف تعلم ربك بأنك ناوي؟ قد يقول أقول هذا لإظهار الإخلاص لله، فنقول الإخلاص محله القلب أيضا، وما كان محله القلب يكفي النية في القلب. نعم. وكذلك الشيخ الفوزان ذكر أن هذا من المحدثات، فظهر بهذا أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل بهذا أبدا، وإنما هو فهم فهمه بعض أتباعه. فالنية عمل قلبي، فيعزم المسلم بقلبه أنه صائم غدا، ولا يشرع له أن يتلفظ بها ويقول نويت الصيام أو أصوم جادا لله أو نحو ذلك من الألفاظ التي ابتدعها الناس. والنية الصحيحة هي أن يعزم الإنسان بقلبه أنه يصوم أنه صائم غدا. ولذلك قال شيخ الإسلام في الاختيارات ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. وسئلت اللجنة الدائمة كيف ينوي الإنسان صيام رمضان، فأجابت تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلا كل ليلة. فدل على أن هذا الكلام الذي ذكره المصنف ليس عليه دليل وليس هو قول الإمام أحمد ولا قول غيره من الأئمة المتبوعين، لكن متأخر المذاهب درجوا على ذكر مثل هذه الأشياء والتي لم تثبت لا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الأئمة أنفسهم الأئمة المتبوعين الأربعة. نعم.
وأما حالة الإجزاء فإنه ينوي بقلبه ولا ينطق بلسانه، فإن نطق بلسانه ولم ينوي بقلبه لم يعتد بصومه.
نعم، لأن المعتمد عليه النية، إنما الأعمال بالنيات.
وأما التعيين فالأصل في وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم يعين النية لرمضان لم يعتد بصومه لأنه لم ينوه.
نعم.
والعلة أنه صوم واجب فافتقر إلى تعيين النية كالقضاء والكفارات.
كالقضاء والكفارات. طبعا النية لها أصلها ولا تصح العبادات بدونها، فلعلنا نعرج على شيء مما يتعلق بقاعدة الأمور بمقاصدها لعلاقتها ببعض مسائل الصيام وغيره. وهذه القاعدة الأمور بمقاصدها أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمعنى هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر وهو يشمل التصرفات الفعلية والقولية والاعتقادية، يعني يدخل في قول الفقهاء الأمور جميع التصرفات، القول والفعل والاعتقاد. وأما قولهم بمقاصدها فالمقاصد جمع مقصد وهي الإرادة المتوجهة إلى الشيء وهي بمعنى النية. فيكون معنى القاعدة أن تصرفات المكلف من قولية أو فعلية أو اعتقادية تختلف أحكامها باختلاف القصد، والنية يعني الأمور بمقاصدها جار ومجرور، ومن المعلوم أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، ويكون التقدير حينئذ الأمور بمقاصدها أو الأمور مثاب عليها بمقاصدها أو تامة بمقاصدها. وأما على اللفظ الآخر الذي عبر به بعض الفقهاء وهو الأعمال بالنيات، يعني بعض الفقهاء يعبر عن القاعدة بلفظ الحديث قاعدة الأعمال بالنيات، وبعضهم يعبر بالأمور بمقاصدها، فيكون معنى القاعدة إذا قلنا الأعمال بالنيات أن اعتبار العمل قبولا أو ردا إنما يكون بالنية، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال تكون صحيحة أو فاسدة بالنية. سبب عدول بعض العلماء عن لفظ الأعمال بالنيات إلى الأمور بمقاصدها لأنهم يقولون أن قول الأمور بمقاصدها أعم من الأعمال، أعم من الأعمال، لأن الأعمال أخص من الأفعال، فالعمل هو ما كان واقعا بقصد، وأما الفعل فإنه ينسب إلى من يقع منه سواء فعل ذلك بقصد أو بغير قصد. فقالوا الأمور بمقاصدها لتكون أعم من لفظة الأعمال. وأدلة هذه القاعدة منها الحديث الذي ذكرناه إنما الأعمال بالنيات، ومنها قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقول عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال خرج مهاجرا يعني ينوي الهجرة. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ففيه إخلاص العبادة لله عز وجل. وحديث أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كما أن هذه القاعدة مجمع عليها وقد وهي من القواعد الكلية الخمسة المعروفة. ومكانة هذه القاعدة من أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم، فإن النية إذا صلحت صلح العمل وإذا فسدت فسد العمل، بل إنها مؤثرة أيضا حتى في العقود كما مر معنا في دروس سابقة في الروض أن العبرة في العقود هو بمعانيها وبمقاصدها. وقد ذهب جمع من أهل العلم في شرحهم إلى حديث إنما الأعمال بالنيات إلى أنه يمثل ثلث العلم، إلى أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يمثل ثلث العلم، وقال بعضهم ربع العلم، وقال بعض العلماء إنما دار الإسلام على ثلاثة أحاديث، وهي حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وجاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وهذا الحديث كما لا يخفى صدر به البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه أن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو باطل. أيضا قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب في كل باب. وعنه أنه قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. تقدم معنا قبل قليل أن المراد بقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال صحيحة أو فاسدة بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، هذا يتعلق بالثواب، يعني إن ثواب إن نوى وجه الله والدار الآخرة أثيب، إن لم ينوي وجه الله عز وجل فإنه لا يثاب على ذلك. والنية لها مرتبتان، المرتبة الأولى تمييز العادات عن العبادات، أن تميز بين العادة والعبادة. فالصوم مثلا إمساك عن الطعام والشراب في وقت النهار، هذا يمكن إيش؟ يمكن أن يكون عبادة ويمكن أن لا يكون عبادة، يمكن أن يكون عادة أو حمية. ما الذي يميز العادة عن العبادة؟ هو النية. فإذا نوى بهذا الإمساك عن الطعام والشراب القربى والصوم الشرعي فإنه يثاب، وإن نوى بذلك العادة أو الحمية أو عدم رغبته بالطعام والشراب فإنه لا يثاب أيضا. ومن الأمثلة الذبح، إذا ذبح الإنسان لأجل أن يأكل الذبيحة فإن هذا مباح لا يجر عليه، وأما إذا ذبح أضحية يتقرب بها إلى الله عز وجل بإراقة الدم لله عز وجل أو ذبح الهدي في الحج فإنه يوجر على ذلك، مع أن الصورة واحدة، صورة الذبح واحدة، الذي ميز بين العادة والعبادة هو النية. نعم لا يدخل أن بعض المباحات قد يدخل فيها شيء حسنا فينقلب إلى عبادة، هذا يأتي إن شاء الله بعد قليل، لكن المقصود من ذبح لأجل الأكل أو أمسك عن الطعام والشراب لأجل الحمية لم ينوي مقصدا حسنا في ذلك حتى يؤجر. هذه المرتبة الأولى، التمييز بين العبادة والعادة. المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعض العبادات فرض وبعضها نفل، وبعض العبادات تفعل أداء وبعضها تفعل قضاء. مثال ذلك، لو صلى 4 ركعات يمكن أن ينوي بها أنها صلاة ظهر أو عصر، الصورة واحدة، إذن هنا تميز العبادات بعضها من بعض. أيضا لو صلى 2 ركعات بعد أذان الفجر إما أن ينوي بها الفريضة وإما أن ينوي بها السنة الراتبة، مع أن الصورة واحدة لكن الذي ميز هذا عن هذا هو النية. إذن عندنا كم مرتبتان في النية، إما أن يميز النية بين العادات والعبادات، وإما أن يميز بالنية بين العبادات بعضها عن بعض. والعبادات إذا كانت متميزة بنفسها لا تلتبس بالعادة فإنها لا تحتاج إلى تمييز في النية. مثال ذلك الأعمال القلبية من الخوف لله عز وجل ورجائه، وكذا الصلاة وقراءة القرآن ونحو هذه العبادات هي متميزة في ذاتها. هل يمكن أن تكون الصلاة أحيانا تفعل على أنها عادة وأحيانا تفعل على أنها عبادة، أو نميز صلاة من صلاة هي واحدة؟ هذه متميزة أصلا. نعم لا بد فيها من نية الفعل، لا بد فيها من نية الفعل ومن نية الإخلاص لله عز وجل. وإنما الكلام عن تمييزها، هل الصلاة تحتاج إلى تمييز في ذات الصلاة؟ وأما فيما يتعلق في كونها قضاء أو أداء أو عصرا أو ظهرا هذا لا بد منه. وإذا كانت العبادة لا تلتبس بغيرها يعني بالعادات فإنها حينئذ لا بد لها من نية. مثال ذلك يلبس الثوب الأبيض، ها؟ هذه عادة أو عبادة؟
عادة.
ممكن أن يكون عبادة وممكن أن يكون عادة. قد يلبس كثير منا الثياب البيضاء معتادا فلا يجر، لكن لو استحضر النية، نية أن يلبسها عبادة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياضة فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، فهذا يوجر إذا نوى باللبس الاقتداء بما جاء في السنة، لأن لبس الثوب الأبيض يمكن أن يكون عادة ويمكن أن يكون عبادة. فإذا العبادة إذا كانت تلتبس بالعادة لا بد من نية التمييز. أن العادات تصبح عبادات بالنية، العادات تصبح عبادات بالنية. فالمباحات كالأكل والشرب والنوم والنكاح ووطئ المرأة ونحو ذلك هذه تفعل على أنها من المباحات أو من العادات، فهذه لا يجر عليها الإنسان، لكن لو استحضر فيها نية صالحة فإنه يجر. إذا نوى بطعامه وشرابه التقوي على الطاعة فإنه يجر، إذا نوى التقوي على الطاعة لله عز وجل فإنه يجر، إذا نوى بنومه التقوي على الطاعة فإنه يجر، إذا نوى بإتيانه أهله حصول الولد وتكثير النسل وعفاف النفس وتحصين الزوجة فإنه بذلك يوجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. محل النية كما تقدم معنا أين محلها؟ القلب. والتلفظ بها كما ذكرنا قبل قليل هو من إيش؟ من البدع، لأنه كما ذكرنا لا يعرف التلفظ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات قال ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن السلف ولا عن الأئمة بالتلفظ بالنية إلا في الحج وحده. ثم ذكر كلاما في هذه المسألة يقصد بقوله إلا في الحج أن بعض العلماء قال إيش إنه يتلفظ في الحج، لكن كلامهم يعني في الحج كلام العلماء غير صريح، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام أن يتلفظ بما نوى لا بالنية، بما نوى لا بالنية. وفرق بين أن يتلفظ بما نوى وبين أن يتلفظ بالنية. يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عند الإحرام إن كان معتمرا يقول اللهم لبيك عمرة، إن كان حاجا بحسب النسك الذي أحرم به اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو اللهم لبيك حجا وعمرة، فهذا ليس من التلفظ بالنية في شيء. ثم لو كان هذا من التلفظ بالنية، لو سلمنا جدلا إنه من التلفظ بالنية يكون إيش؟ يكون خارجا بالدليل، لو سلمنا على أنه تلفظ بالنية فيقال هذا خارج بالدليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أن هذا تلفظ بالنية. أما غيره فلا يعرف فيه دليل، فلا يعرف فيه دليل. أيضا مما يرد ذكر اسم المضحي عند الأضحية، قد يظن بعض الناس أن هذا من التلفظ بالنية، وهذا ليس من هذا الباب. نعم لو أنه قال نويت أن أضحي نقول هذا من التلفظ بالنية وهو ممنوع، لكن كون عند الأضحية يقول عن فلان ابن فلان، عن فلان ابن فلان ووالديه ونحو ذلك، فهذا ليس من التلفظ بالنية، فضلا عن كونه قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النية لتصح يشترط لها شروط ذكرها العلماء، من هذه الشروط الإسلام، لأن النية عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، وبناء عليه لو نوى الكافر عبادة لم تصح منه. استثنى الفقهاء من هذا الشرط غسل الكتابية التي تحت المسلم إذا طهرت من الحيض، إذا طهرت من الحيض أو النفاس، فإنه من المعلوم أنه لا يجوز لزوجها أن يطأها إلا أن تغتسل، وهذا غسل حيض وغسل نفاس جاء الشرع بالأمر به، لا بد له من نية، وهذه المرأة كافرة. هذا مما استثناه الفقهاء في ذلك لأجل الضرورة، لأجل الضرورة، وإن كانت هي ما يصح منها، لكن لأن الزوج مسلم لا يقرب إلا بعد إيش؟ لا يقربها إلا بعد الاغتسال، فهنا تؤمر بالاغتسال لهذا الغرض. هذا الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني التمييز، وهو أن يكون عند هذا الصغير إدراك يستطيع أن يميز به بين الحسن والقبيح، وبعض العلماء قد حده بسبع سنين، يعني إذا أتم السابعة يكون مميزا، للحديث المشهور مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. وبعضهم يقول إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب فإنه يكون مميزا. وإذا أخذنا بهذا الضابط إنه إذا ميز الخطاب وفهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا، فإن المميز يكون أقل من ست سنين، أقل من سبع سنين. بعض الصغار يفهم الكلام ويرد الجواب وعمره خمس سنين أو ست سنين. المقصود أن النية لا تصح من غير المميز، وذلك لأن غير المميز لا يصح منه قصد في التصرف أبدا، فهو كالمجنون، لكن المميز يمكن أن يقصد وأن ينوي. أيضا استثني من هذا الشرط إيش؟ حج الصغير، حج الصغير غير المميز فإنه يصح، ودليله ما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بركب في طريق الحج أخرجت له امرأة من محفتها صبيا، فقالت ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. وكونها أخرجته من محفتها هذا دليل على أنه إيش؟ صغير غير مميز، وهذا لا يكون إلا من غير المميز الصغير، ويتعذر منه ذلك. فالمقصود أنه إذا حج غير المميز فإن حجه صحيح ويثاب عليه، ولكن لا بد من نية من قبل وليه، يحرم عنه وليه لأنه يتعذر عليه النية، وأيضا هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام. الصبي إذا حج قبل البلوغ صح حجه وأجر عليه، لكنه إذا بلغ واستطاع الحج فإنه يجب عليه أن يؤدي الفريضة، لأن ما فعله قبل الوجوب لا يتعدى به الواجب. الشرط الثالث العلم بالمنوي، العلم بالمنوي بأن يعلم المكلف بالعمل الذي يريد أن يقوم به، هل هو عبادة أم ليس عبادة، هل هو مستحب أو واجب، هل هو أداء أو قضاء، إذا كان لا يعلم هذه التفاصيل فإنه لا تصح منه النية، تكون النية مجملة، ولا بد تكون النية بينة واضحة تحدد الأمر المنوي. فالعلم بالمنوي هذا شرط من شروط صحة النية. من الشروط أيضا مقارنة النية للمنوي بأن لا تتأخر عنه، لأنها لو تأخرت عنه فإن ما مضى من العمل قبل النية لا يكون عبادة، لأنه خال من النية، خال من النية. مثال ذلك لو أن إنسانا بدأ فغسل كفيه ثم غسل وجهه يريد بذلك التنظف، ثم بدا له بعد غسل الوجه أن يتوضأ فأكمل الوضوء، فأكمل الوضوء حتى انتهى، ما حكم هذا الوضوء؟ ها؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن النية متأخرة، والنية الشرط، والشرط يتقدم على المشروط. لأن النية متأخرة عن العمل لما بدأ وغسل كفيه وغسل وجهه ثم بعد ذلك شرعت النية. إذ الجزء الأول من العبادة كان خاليا من النية فلا يصح، وهذه عبادة يتصل آخرها بأولها وأولها بآخرها فتبطل جميعها. لكن لو أنه لما نوى رجع فابتدأ، رجع فابتدأ من الأول فتصح منه، يصح منه الوضوء، لأن أول فروض الوضوء هو غسل الوجه. استثني من هذا الشرط اللي تكون النية متقدمة صوم النفل، صوم النفل استثني، فإنه يجوز ولو تأخرت النية بشرط أن لا يكون قد أكل. لو تأخرت النية عن العمل، لو نوى الإنسان من الظهر صوم النفل فإنه يجزئه، لحديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم من هذا الوقت الذي حدده. وجاء في بعض العبارات فإني إذن أصوم، يعني أستأنف الصوم من حين ذلك الوقت. فهذا مما يستثنى لأنه قد جاء به النص، وأما غير ذلك من العبادات فإنه لا بد أن تكون النية قبل بدء العمل. لكن هذا الصوم الذي بدأت نيته مثلا من منتصف النهار، هل الأجر من النية أو يشمل ما قبل النية؟ يعني لو أنه نوى في الساعة 12 ظهرا على اعتبار أن هذا هو نصف النهار فإنه يوجر على نصف يوم لا على يوم كامل، لأن النية ما تنعطف على ما قبلها، وما قبلها بدون نية، والعمل إذا كان بدون نية ما يحصل فيه، ما يحصل فيه ثواب. والمسألة هذه خصوصها محل خلاف، لكن هذا هو الأقرب للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس له إلا ما نوى. وأما ما قبل ذلك فإنه لم ينوى أول النهار، لم ينوه، فلا يكون عبادة. وهذه المسألة أيضا ينبني عليها أن النفل الذي ورد في فضله أنه في يوم كامل، يعني أن الفضل مرتب على صيام كامل، فإنه لا بد إيش؟ أن ينوي من الليل، أن ينوي من الليل، مثل صيام الست من شوال، صيام الست من شوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. إذا لا بد من صيام ستة أيام، واليوم يبدأ من إيش؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. فلكي يكون الأجر كاملا إذا يكون اليوم كاملا، والنية تكون من أوله ليحصل الثواب، ليحصل الثواب. إذا لابد من صيام ستة أيام. أما لو أن الإنسان صام خمسة أيام بنية من الليل والسادس نواه بنية من نصف النهار، صير كم؟ خمس ونص يصير خمس ونص. هل يحصل هذا الفضل المرتب في الحديث؟ الأحوط الأحوط أن يبيت النية من الليل ليكون اليوم كاملا بأجره. وهذا لا يتعارض يعني ما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام صام النفل بنية من النهار. نعم نقول هذا في النفل المطلق، النفل المطلق لا بأس، أما إذا رتب الفضل على هذا الصيام بصوم يوم كامل فإنه لا بد من نية من الليل لتكون متقدمة على الصيام. ومثل ذلك صيام يوم عرفة أيضا ينويه من الليل إذا أراد الفضل، صيام عاشوراء كذلك. الشرط الخامس من الشروط ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي، ما يأتي بشيء يعني ينفي المنوي، وذلك بأن يستصحب النية حتى يفرغ من العمل. لكن لو نوى قطع النية، لو نوى قطع النية فإنها تبطل ويبطل العمل. مثال ذلك الوضوء، تجب النية عند الشروع بالوضوء، ويجب مع ذلك استصحاب حكم النية حتى يفرغ من الوضوء. استصحاب النية يعني ألا يقطع النية، وأما استصحاب ذكرها هي أي أن تكون على باله من أول العبادة إلى آخرها، هذا ليس واجبا، هذا ليس واجبا بل هو مستحب، هذا من التخفيف عن العباد. لكن كونه يستصحب الحكم هذا واجب، هذا واجب يعني لا ينوي قطعه. فإذا نوى عند بدء العبادة واستمر على هذه النية ولم ينوي القطع فإن العبادة تصح، فإن العبادة تصح. من الشروط أيضا الجزم بالنية، الجزم بالنية وعدم التردد فيها ابتداء، يعني أن يكون في البداية جازما بالنية، أما لو كان مترددا فإن العمل لا يصح، لو كان متردد في النية فإن العمل لا يصح. مثال ذلك لو أن إنسانا قبل طلوع الفجر تردد يقول هل أصوم هذا اليوم أو لا أصوم، حتى أذن الفجر وهو لم يجزم بنية، ثم بعد ذلك صام، ما الحكم؟ نقول لا يصح منه هذا الصوم، طبعا الذي ليس بنفل، الصوم الذي ليس نفل فلا يصح منه طالما أنه واجب، لأن الواجب لا بد من تبييت نيته من الليل، إلا إذا كان في النفل فأراد أن يعزم بالنية من النهار مثل ما ذكرنا. لكن لو كان مثلا في صوم واجب وهو متردد فإن هذا لا يجزئه. مثال آخر لو أن شخصا اشترى أرضا وهو متردد هل يعمرها ليسكنها، يسكن فيها أو ليتاجر بها، وجاء يسأل بعد مضي سنة من شراء الأرض، فهنا يقال له ما نيتك؟ قال والله أنا متردد، ممكن أني أردت أن أعمرها، ممكن أسكنها، ممكن للتجارة، فهذا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، لأنه لا بد من نية جازمة بالتجارة. ومعنى التجارة أنه يريد التربح في هذه الأرض. من الشروط وهو من أهم الشروط بل هو أهمها الإخلاص في النية لله تعالى في هذه العبادة، لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وللحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. طيب إذا اختلف ما في القلب أم ما تلفظ به اللسان، فهل العبرة بما في القلب أو بما تلفظ به اللسان؟ يقال في ذلك العبرة أنت الشرط إلى القلب نعم العبرة بما في القلب. مثاله لو أحرم بالحج ناويا التمتع لكنه قال عند الإحرام اللهم لبيك حجا، يعني مفردا، اللفظ إفراد والنية التمتع، فالعمل على أي شيء؟ يقال العمل على النية فيكون متمتعا، وذلك لأن تعيين النية في الحج ليست شرطا، فلو قال حج مثل ما حج فلان تصح، فالتعيين ولو حج مفردا أو قارنا وما ساق الهدي فله أن يغير النسك إلى عمرة يتمتع بها ثم يحج بعدها لأن التعيين تعيين النية في الحج ليس شرطا. أما لو كان تعيين النية في العبادة شرط فيها فإنه لا بد من النية، لا بد من النية، لو كان التعيين شرط في العبادة لا بد من النية. مثال ذلك من صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات صلاها في وقت الظهر لكنه أخطأ في النية، أراد بها العصر، تصح ظهرا؟ ما تصح، لأنها لا تصح ظهرا. وهذا قد يحصل لبعض الناس، كان مثلا مسافرا وأخر الصلاة ليجمعها، وكان الوقت وقت صلاة العصر، وهو معتاد في وقت صلاة العصر ينوي العصر، فدخل في الأولى من صلاته الجمع على أنها العصر، ثم تنبه في أثناء الصلاة، فالحكم حينئذ أنها لا تصح العصر، لا تصح الظهر، لأنه نوى بها العصر وهي صلاة الظهر. إذن التعيين هنا لا بد منه، فلا بد أن ينوي. طيب قلب النية، قلب النية أو نقل النية، الضابط في هذا، الضابط في هذا في قلب النية أن يقال الانتقال إلى المساوي أو الانتقال إلى الأعلى فإنه لا تصح النية، الانتقال إلى المساوي أو إلى الأعلى فإنه لا تصح النية، والانتقال من الأعلى إلى الأدنى تصح النية، فالانتقال من المساوي إلى المساوي أو من المساوي إلى الأعلى لا يصح، لكن من الأعلى إلى الأدنى فهذا تصح، هذا هو الضابط. من أمثلة ذلك انتقل من نية فرض إلى فرض آخر، تصح أو لا تصح؟
لا تصح.
مثال صلى الظهر ثم تذكر في أثناء الركعة الأولى والثانية أنه لم يصلي الظهر يوم أمس، فماذا يعمل؟ قلبها من نية الأداء إلى نية القضاء، فحينئذ نقول هذه الصلاة لا تصح منه قضاء ولا أداء. أما كونها لا تصح منه أداء فإنه نقل النية من الأداء إلى القضاء فبطلت، أما كونها لا تصح قضاء فإن القضاء أيضا لا بد أن يبدأ بنية من أول العبادة. فتقدم معنا أن من الشروط أن يبدأ النية في أول العبادة. مثال آخر، دخل في صلاة على أنها العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية في الركعة الأولى أو الثانية، فحينئذ نقول لا تصح منه ظهرا ولا عصرا، ما تصح منه لا ظهر ولا عصر لما تقدم. من الأمثلة أيضا قلب النفل إلى فرض، قلب النفل إلى فرض، هذا من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. الآن من أدنى إلى أعلى، مثل لو صلى النفل ثم نقل النية إلى الفرض فإن هذا لا يصح. لو أنه صلى ركعتي الفجر القبلية سنة راتبة على أنها سنة ثم قلبها إلى فريضة، كأن يكون ضاق عليه الوقت ونحو ذلك من الأعذار، فقلب النية إلى أنها فرض، حينئذ لا تصح لأنه انتقال من أدنى إلى أعلى. طيب العكس، لو انتقل من الأعلى إلى الأدنى فإن العبادة تصح، كما لو انتقل من الفريضة إلى النافلة. وصورة ذلك لو دخل المسجد وقد صلت الجماعة فصلى منفردا، فلما أتى بركعة هذه فريضة الآن، سمع جماعة تقيم الصلاة فقلب هذه الفريضة إلى نفل وأتمه وسلم من ركعتين ثم دخل مع الجماعة فإنه يصح منه النفل، لأنه أتى بالفرض وزيادة، أن يكون قد أتى بالفرض وزيادة. أيضا مما يتعلق بالنية ما يخاطب به المكلف، المكلف يخاطب إما أن يكون مأمورا بفعل شيء أو مأمور بتركه، فالمأمور بفعله كالصلاة والزكاة والصيام ونحوها هذا لا بد فيه من النية حتى تصح هذه العبادة، أما المأمور بتركه كإزالة النجاسة من الثوب أو من البقعة أو من البدن وكذا إبراء الذمة من الديون الواجبة فهذا لا يشترط فيه النية ليصح. فلو أن إنسانا غسل الثوب الذي فيه نجاسة لكنه غسله من باب التنظف لم يستحضر نية إزالة النجاسة فزالت النجاسة في أثناء الغسل فإنه يكفيه، يكفيه ولا حاجة إلى إعادة الغسل. أيضا إنسان عليه دين فجاء شخص وقضى الدين عنه وهو لم يعلم، يصح القضاء أو لا يصح؟ نقول نعم يصح هذا القضاء، لكن من جهة الثواب فإنه لا يثاب على إزالة النجاسة ولا يثاب على قضاء الدين إلا إذا نوى، إلا إذا نوى الامتثال للأمر الوارد بأنه لا يصلي إلا وهو طاهر ولا يصلي على بقعة إلا وهي طاهرة فإنه يوجر على نيته. أيضا إذا نوى بقضاء دينه أن يؤدي ما قضى الله عز وجل عليه فإنه يوجر على ذلك. إذن يفرق إيش بين المأمورات وبين إيش المتروكات. ففي المأمورات لا بد من النية، وفيما طلب تركه لا تشترط النية فيه، لكن من أراد الثواب لا بد أن يستحضر النية حتى في المتروكات، حتى في المتروكات. من المسائل المتعلقة بالنية التشريك في النية، التشريك في النية، وهذه لها حالات. الحالة الأولى تشريك يبطل النية والعبادة مطلقا، وذلك بأن ينوي مع العبادة ما لا يكون عبادة بأي وجه كان ولا يمكن أن يتداخل مع العبادة، ما يمكن أن يتداخل مع العبادة. مثال ذلك من يذبح أضحية لله عز وجل وللمخلوق، يذبح أضحية لله عز وجل وللمخلوق، يعني يتقرب بإراقة الدم إلى الله عز وجل ويتقرب بذلك للمخلوق، ما حكم هذا التشريك؟ هذا التشريك في النية يبطل العبادة أصلا، لأن هذا من الشرك فضلا عن كونه يخرج صاحبه من الدين، لأن هذا شرك أكبر يخرج من الملة لأنه أشرك مع الله غيره. وأيضا تحرم هذه الذبيحة فلا يجوز أكلها، وذلك لأن الذبح للمخلوق لا يمكن أن يكون عبادة ولا يمكن أن يتداخل مع غيره. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التشريك لا يبطل النية والعبادة، وذلك بأن ينوي مع العبادة ما يمكن أن يكون عبادة، كما لو اغتسل ينوي بذلك رفع الجنابة وينوي بذلك التبرد، وينوي بذلك التبرد، فالتبرد يمكن أن يكون عبادة إذا نوى به مقصدا حسنا، فهذا لا تبطل معه العبادة ولا تبطل به النية. أيضا لو نوى بركعتي السنة الراتبة، نوى بها تحية المسجد، وقد يشرك أكثر من شيء، ينوي تحية المسجد والسنة الراتبة وصلاة الضحى، فكلها يعني تصح منه ويوجر عليها، فيحصل له الأجر في ذلك جميعا. الثالث من الحالات التشريك يبطل النية في إحدى العبادتين دون الأخرى، وذلك بأن ينوي مع العبادة عبادة أخرى لا يمكن تداخلها معها. مثال ذلك، لو نوى بحجه الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة، فهو شرك النية الآن، نقول تصح منه على أنها فرض ولا تصح على أنها نفل، لأن التشريك بها هنا غير ممكن، ولكن لا تبطل العبادة وإنما تصح منه الفريضة لأنها الأعلى. مسائل كثيرة تدخل في هذه القاعدة المهمة جدا النافعة جدا، ومنها ما ذكرناه سابقا في العقود، أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومعناها أن أحكام العقود إذا اختلفت ما بين لفظ المتكلم ونيته فإنه لا ينظر إلى لفظه ولا تبنى عليه العقود، وإنما ينظر إلى المقصد. مثال ذلك، لو اشترى سلعة ب100 ريال وليس معه نقود، فقال للبائع خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك ال100 ريال، ما حقيقة هذا العقد؟ هل هو أمانة؟ البيع انتهينا منه حصل، لكن الكلام على الساعة التي أعطاها له هل تكون أمانة ولا تكون رهن؟ تكون رهن، تكون رهن، الحقيقة أنها رهن وإن كان بلفظ الأمانة. إذن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ. لو مثال آخر، لو أن شخص قال لآخر وهبتك سيارتي ب50,000 ريال، وهبتك سيارتي ب50,000 ريال، هذا هبة ولا بيع؟ ها؟ بيع، وإن كان بلفظ إيش؟ الهبة. لو نظرنا إلى اللفظ قلنا هبة، لكن لو نظرنا إلى المقصد والحال والقرينة نجد أنه عقد بيع. إذا العبرة بالمقاصد. أيضا من الأمور المهمة التي تتبع هذه القاعدة، قاعدة لا ثواب إلا بنية، قاعدة إيش؟ لا ثواب إلا بنية، وهذه تقدمت الإشارة إليها أثناء الكلام، أنه لا يحصل الثواب إلا إذا نوى بذلك وجه الله عز وجل، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. أيضا مما يدخل في هذه القاعدة، من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل، إذا هو قصد ذلك ونواه وفعل منه شيء. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا يدل على أن من أراد الفعل وفعل ما يمكنه فعله منه فإنه يحكم عليه بحكم الفاعل. ونلحظ في الحديث أن هذا الرجل المقتول ما حصل منه النتيجة وهي القتل، ومع ذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كالقاتل لأنه حصل منه العمل. وهذا الحديث يجرنا إلى تقسيم يذكره العلماء، يذكره بعض العلماء، وهو أن من لم يفعل المحرم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما تقدم أنه ألا يفعل المحرم عجزا عنه، هذا المقصود في الحديث. فإذا كان تركه للمحرم عجز وهو قد شرع ونواه ولو تمكن لفعل، إذا ترك المحرم عجزا هنا يجعل صاحبه كالفاعل، يجعل صاحبه كالفاعل. أن يتركه ثانيا خوفا من الله عز وجل، فهذا يثاب حسنة كاملة للحديث الوارد أن الله جل وعلا قال إنما تركها من جرائي أي لأجلي. القسم الثالث أن يترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال، كحال كثير من الناس لا يطرأ عليهم مثلا على بالهم السرقة ولا الغدر ولا شرب الخمر ولا غير ذلك من المعاصي، فهذا لا يثاب على هذا الترك. نعم لو عرضت له هذه المعصية ثم اجتنبها خوفا من الله عز وجل فهذا يدخل في القسم الأول. أيضا مما يدخل في هذه القاعدة النافعة المهمة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، كان يقتل مورثه ليستعجل الإرث فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث. وأيضا مما يتعلق بذلك اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، إذا كان اللفظ صريحا فإنه لا يحتاج إلى نية، وذلك أنه منصرف بصراحته إلى مدلوله ليس له مدلول آخر. مثال ذلك من باع غيره شيئا بلفظ البيع الصريح، قال بعتك هذه السلعة، فلا يقبل منه أن يأتي بعد ذلك ويقول إنني ما نويت البيع، نويت شيئا آخر، لأن اللفظ الصريح يعمل به في ذلك، يعمل بذلك. لو قال أوصيت لفلان بكذا ثم رجع فقال لم أرد حقيقة الوصية، يقبل منه؟ لا ما يقبل منه. مما يتعلق بالنية أن الكناية تفتقر إلى نية، ما كان كناية فإنه يفتقر إلى نية، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى فيرجع فيها إلى نية المتكلم. فلو قال رجل لامرأته اذهبي لأهلك، هل هذا طلاق أو ليس بطلاق؟ قال اذهبي لأهلك، ها؟ نرجع إلى نيته، إن نوى بهذا اللفظ الطلاق فإنه يقع، إذا لم ينوي به الطلاق فإنه لا يكون طلاقا. أيضا لو وجد لقطة في الطريق فأخذها ناويا بذلك أنها لقطة، يعني ينزل عليها أحكام اللقطة من التعريف، وأنه مثلا إذا وجد صاحبها سلمها له فإنها تكون في يده إيش؟ أمانة. لو فرض أنها تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. أما لو أخذها بنية التملك لا بنية أنها لقطة فإنه يكون غاصبا، فلو تلفت بيده فإنه يضمن مطلقا سواء فرط أو تعدى أو لم يفرط ولم يتعدى. فالأصل أن الإنسان يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا في أول حديثنا إنه الذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتلفظ بالنية، ولا هو ولا أحد من الصحابة ولا الأئمة المتبوعين، وإنما هذا يذكره بعض المتأخرين لسوء فهم لكلام المتقدمين. والعبرة ليست يعني بالأقوال، وإنما العبرة هي بالأدلة. طيب نكمل الجزئية التي ذكرها المصنف.
فصل
والصوم لا قبله
والعلة.
يقول هل يرد بقولنا إن رتب الثواب على اليوم في صيام النافلة فإنه ينوي من الليل صيام الأيام البيض، لأن الثواب رتب على صوم اليوم وكذلك الاثنين والخميس، لأنه لو نوى من وسط النهار لكان صائما لبعض يوم، ما كان نفلا مطلقا فهذا لا أشكال فيه أنه ينوي من النهار، وما كان مقيدا مثل صوم الستة من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض فليحصل الأجر كاملا ينوي من الليل، ليحصل الأجر كاملا، لكن هي تصح بنية من النهار، لكن الكلام على ترتب الأجر كاملا لأن النية ما تنعطف على ما كان قبلها. يقول: هل يوم 30 من شعبان إذا كان ليلته صحوا هل يسمى يوم شك؟ نعم، هذا يوم شك عند الجميع، حتى عند الحنابلة يعتبر يوم شك، إنما الذي هو ليس يوم شك عند الحنابلة هو إذا كان ليلة 30 وكان هناك غيم أو قتر بينهم وبين الرؤية، فهنا ما يعتبرونه يوم شك فيصومونه من الغد احتياطا. يقول: ذكرت أن من شروط النية العلم بالمنوي، وهل هو مستحب أو واجب؟ بعض الأعمال يكون مختلف فيها فعلها وأنا لا أدري الأرجح، فهل يدخل في هذا؟ المقصود أنه الأشياء التي تحتاج إلى تحديد بالنية لابد منها، هل هو قضاء أو أداء، هل هو نذر أو كفارة أو هذه لابد فيها من تحديدها. أما كون الشيء مختلف فيه هل هو مستحب أو ليس مستحب وهو ما يدري وفعله بالنية التي تبرأ بها الذمة، فهذا ما فيه بس. يقول: من كان عليه قضاء من رمضان السابق ثم تهاون في قضائه حتى دخل عليه رمضان آخر، فهل يجب عليه القضاء ثم الكفارة على الترتيب أم يجوز له تقديم الكفارة قبل القضاء؟ يقضي ما عليه من أيام ثم يكفر ثم يأتي بالفدية التي عليه عن كل يوم مسكين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.